بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال الشارح قال أبو بكر بن عياش قال أبو بكر بن عياش في الآية إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القيم قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره، فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره، إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله، انتهى. ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله، وهو سبيل المؤمنين، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا إتمام التعليق على هذا الباب، باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. وقفنا عند قول المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ذكر الشارح أثر أبي بكر بن عياش، وهو وإن كان فيه ضعف إلا أن ما دل عليه وما جاء في ثنايا كلامه يكاد يطبق عليه أهل التفسير وأهل العلم، فما نقله الشارح رحمه الله من كلام الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه من كتابه بدائع الفوائد هو دليل على ذلك، فإن الفساد في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قد أصلحها الله سبحانه وتعالى بأن أرسل الرسل والأنبياء وأنزل معهم الكتب ودعوا الناس إلى التوحيد، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فمن آمن صلح أمرهم وصلح أمر البلاد والعباد، ثم تتابع الناس بعد ذلك في ماذا؟ فيما يجري من أنواع الفساد، وأعظم أنواع الفساد هو الإشراك بالله تعالى. ويظن البعض أن الفساد خاص مثلا بما يجري على الأبدان، كلا، فإن الفساد عام، كما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا. فالفساد شامل ويعم جميع أنواع المعاصي، وأعظم أنواع المعاصي أو أعظم المعاصي هو الإشراك بالله جل وعلا، ويليه في العظم الابتداع في الدين ومفارقة سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبيل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم يأتي بعد ذلك أنواع الفسوق، من الكبائر ونحو ذلك. قال الإمام ابن القيم: قال أكثر المفسرين: ولا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير الله، إلى غير طاعة الله، بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به أعظم فساد في الأرض. فيجب أن تعرف بهذا خطورة الشرك وعظيم أمر الدعوة إلى التوحيد وحاجة الناس إلى تصحيح ماذا؟ هذا الأمر. دعوة غير المسلمين لأن يدخلوا في هذه الشريعة الطاهرة على توحيد خالص لله، ودعوة أهل الإيمان وأهل الإسلام ليثبتوا على الحق ويصححوا إن وقع ثمة خطأ أو خلل. فهذا الفساد، أعني في الاعتقاد، أمر عظيم وخطير يجب العناية به، وفيه بيان فضل ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد وحاجة الناس إلى ذلك. قال: بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره سبحانه وتعالى. ثم فصل رحمه الله ذلك وبين أنه من أنواع الفساد أيضا الطاعة والاتباع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الطاعة للبشر أو للمخلوقين من أهل الإيمان إنما هي مقيدة بماذا؟ بالمعروف. إنما الطاعة بالمعروف لأولياء الأمر أو لأولي الأمر والوالدين ونحو ذلك، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة له في ذلك، في هذا الذي أمر به. ثم قال: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك من الأمراض والأوبئة وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. هذا النقل الذي نقله عن الإمام ابن القيم كما مر وهو في بدائع الفوائد هو بنصه كلام شيخه شيخ الإسلام، هو بالنص كلام شيخه شيخ الإسلام، ولم يقل أحد أن الإمام ابن القيم سرقه من شيخه، إنما نقله عنه مقرًا له به، ورأى أن عبارته رحمه الله عبارة جامعة مبينة لمعنى هذه الآية المباركة من سورة الأعراف. ثم بين وجه المطابقة، مطابقة هذه الآية لترجمة الباب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
الحقيقة هذه الآية من أعظم الآيات، والكتاب العزيز كله عظيم، ولو رغب المرء أن يتكلم في تفصيلات أنواع الفساد في الأرض لا أراه أنه تستوعب أو يستوعب المقام إلا جلسات عدة، ولكن في هذا الذي ذكره عن الإمام ابن القيم كفاية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الشارح: قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون بها من الجهالات والضلالات، كما يحكم بها التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتاباً مجموعاً من أحكام أقيسة من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، وصار في بنيه شرعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك، أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية المائدة، وهي قول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، أي يريدون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل أو لمن عقل عن الله شرعه وآمن وعلم أنه سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. حكم الجاهلية المراد به الأحكام المخالفة للشريعة المطهرة، وقد تقدم معنا بيان معنى الجاهلية، ما المراد بلفظ الجاهلية وسبب التسمية بذلك. وأذكر أن سبب التسمية به إنما هو لفرط جهلهم، وأن كل ما خالف ما جاءت به الأنبياء والرسل فهو جاهلي، ذلك أن هذه الأقوال والأفعال وما كانوا عليه إنما أحدثه لهم جاهلي، وإنما يفعله جاهل أيضا، سواء كان هذا الجاهلي أو هذا الجاهل جهله مركبا أو جهل ماذا؟ بسيط، سواء كان جهلا مركبا أو جهلا بسيطا. ذكر الشارح هنا نقل عن الإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله في بيان معنى الآية، وكلامه رحمه الله ينتهي عند قوله فلا يحكم أو يحكم بسواه في قليل ولا كثير. ذكر رحمه الله فيما في ثنايا هذا الكلام قال: كما كان أهل الجاهلية يحكمون بها من الجهالات والضلالات كما يحكم بها التتار في السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتاباً مجموعاً من أقيسة من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، وصار في بنيه شرعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الذي جعله لهم يسمى بالياسق. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في مجموع الفتاوى للعلامة ابن قاسم عن رجل تولى حكومة على جماعة من رماة البندق، من رماة البندق، ويقول هذا الذي تولى حكومة على ناس يعني، ويقول هذا شرع البندق، وهو ناظر، هذا الرجل ناظر على مدرسة وفقهاء، فهل إذا تحدث في هذا الحكم والشرع الذي يذكره هذا حكم البندق، هذا في عرف البندق، أو هذا إلى آخره الذي يذكره تسقط عدالته من النظر أم لا؟ وهل يجب على حاكم المسلمين الذي يثبت عدالته عنده إذا سمع أنه يتحدث في شرع البندق الذي لا يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعزله من النظر أم لا؟ يعني النظارة على الوقف. فأجاب الإمام رحمه الله قائلا: الحمد لله، ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله، لا بين المسلمين يعني بعضهم بعضا، ولا الكفار ولا الفتيان الصبية يعني، ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله. لا تقل هذا العرف عندنا وهذه القبيلة تقول وهذا الجمع يقول وهذا عرف الآباء والأجداد. قال: ومن ابتغى غير ذلك، ذلك تناوله قول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب على جميع المسلمين أن يحكموا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما شجر بينهم، ومن حكم بحكم البندق وشرع البندق أو غيره مما يخالف شرع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وهو يعلم ذلك فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله. من وضع لهم الياسق؟ جنكيز خان. قال: على حكم الله ورسوله، ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه، ووجب أن يمنع من النظر في الوقف، والله أعلم. وأما جنكيز خان هذا الذي جعلوه مقدسا ومعظما عنده فشيخ الإسلام له كلام عظيم في أمر هذا الرجل، إذ قد انقدح أو انخدع به بعض أهل الإسلام وتابعه على هذا جماعة. فقال رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى في هذا المجلد منه، وهو الثالث في الصحيفة 34 بعد 500، قال رحمه الله: وقد سئل ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على بيان الحق المبين وكشف غمرات الجاهلين والزائغين في هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة، وقد تكلموا بالشهادتين، عندما يدخل على الناس يتكلمون بماذا؟ بالشهادتين، وانتسبوا إلى الإسلام ولم يبقوا ويبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر، فهل يجب قتالهم أم لا؟ وما الحجة على قتالهم؟ وما مذاهب العلماء في ذلك؟ وما حكم من كان معهم ممن يفر إليهم من عسكر المسلمين الأمراء وغيرهم، فروا وانضموا إليه؟ وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرها؟ وما حكم من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر والنصوص ونحو ذلك؟ وما يقال في من زعم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع أحدهما؟ وفي قول من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون، وما الواجب على جماعة المسلمين من أهل العلم والدين وأهل القتال وأهل الأموال في أمرهم؟ أفتونا في ذلك بأجوبة مبسوطة شافية، فإن أمرهم قد أشكل على كثير من المسلمين، بل على أكثرهم تارة لعدم العلم بأحوالهم، وتارة لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثلهم، والله الميسر لكل خير بقدرته ورحمته. فأجاب هذا السؤال الطويل المتضمن فقرات ماذا؟ عدة. أجاب الإمام رحمه الله جوابا مطولا، فقال في بدئه: الحمد لله، نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام واتفاق أئمة المسلمين. هكذا بدأ الجواب وسطره مؤصلا له، ثم قال: وهذا، أي الجواب، مبني على أصلين، أحدهما المعرفة بحالهم، والثاني معرفة حكم الله تعالى في مثلهم. فأما الأول فكل من باشر القوم يعلم حالهم، ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من الأخبار المتواترة وأخبار الصادقين. ونذكر جل أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذي يختص بمعرفة أهل العلم بالشريعة الإسلامية، فنقول إلى أن قال ذكر آيات في هذا والقتال وقتال من يعني فعل ذلك واستحل الدماء وغير ذلك، إلى أن قال رحمه الله بعد أن أصل الأصل الثاني وذكر أدلته عاد إلى الأصل إيش؟ الأول الذي هو المعرفة بحاله، عاد إليه في الصحيفة 41. قال: وأما الأصل الآخر وهو معرفة أحوالهم. كلامه طويل، سأقرأ بعضا منه فيما يخدمنا في المقام. فقد علم أنها أو علم أن هؤلاء القوم جاروا على الشام في المرة الأولى عام 99. سيبين للناس لماذا يجب قتال هؤلاء لمن عرف ماذا حالهم، ولو أظهر ما أظهروا وأعلنوا الشهادتين وغير ذلك. قال: وأعطوا الناس الأمان. لما غاروا عليهم أول مرة أعطوا الناس الأمان وقرأوه على المنبر، قرأوا الأمان على الناس على إيش؟ على المنبر بدمشق. ومع هؤلاء، مع هذا، مع إعطائهم إيش؟ الأمان، فقد سلبوا من ذرار المسلمين ما يقال أنه 100,000 أو يزيد عليه، وفعلوا ببيت المقدس وبجبل الصالحية وبنابلس وحمص وداريا وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمه إلا الله، حتى يقال إنهم سبوا من المسلمين قريبا من 100,000، وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد وغيرها كالمسجد الأقصى والأموي وغير ذلك وغيره، وجعلوا الجامع الذي بالعقيبة دكا. وقد شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمهورهم لا يصلون، ولم نرى في عسكرهم مؤذنا ولا إماما، وقد أخذوا من أموال المسلمين وذراريهم وخربوا من ديارهم ما لا يعلمه إلا الله، ولم يكن معهم في دولتهم إلا من كان من شر الخلق، إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في الباطن، وإما من هو من إما وإما من هو من أشر أهل البدع كالرافضة والجهمية والاتحادية ونحوهم، وأما من هو أفجر الناس وأفسقهم وهم في بلادهم مع تمكنهم لا يحجون البيت العتيق، وإن كان فيه من يصلي ويصوم فليس الغالب عليهم إقامة الصلاة وإلا إيتاء الزكاة، وهم يقاتلون مع ملكهم تشنكيز خان، فمن دخل في طاعتهم جعلوه وليا لهم وإن كان كافرا، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار المسلمين، ولا يقاتلون على الإسلام ولا يضعون الجزية والصغار، بل غاية كثير من المسلمين منهم من أكابر أمرائهم ووزرائهم أن يكون المسلم عندهم كمن يعظمونه من المشركين من اليهود والنصارى، كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام وهو يخاطب رسل المسلمين ويتقرب إليهم، هذا أكبرهم المقدم فيهم يخاطبهم بأننا مسلمون، فقال: هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله، هذا المقدم المعظم، ما هما الآيتان؟ وهو يخطب في المسلمين: هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله، محمد عليه الصلاة والسلام، طبعا هو لم يصلي عليه، أنا الذي أصلي، محمد عليه الصلاة والسلام وتشنكيز خان، فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدميهم إلى المسلمين، أن يسوي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عليه وسيد ولد آدم وخاتم المرسلين، وبين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرا وفسادا وعدوانا من جنس بختنصر وأمثاله، وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكيز خان عظيما، فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح، ويقولون إن الشمس حبلت بأمه وأنها كانت في خيمة، يعني أمه، فنزلت الشمس من قوة الخيمة فدخلت فيها حتى حبلت، ومعلوم عند كل ذي دين أن هذا كذب، وهذا دليل على أنه ولد زنا وأن أمه زنت فكتمت زناها وأخفت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا، وهم مع هذا يجعلونه أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه لهم وشرعه بظنه، وهو حتى يقولوا لما عندهم من المال إذا جاءهم مال أو اكتسبوا مالا: هذا رزق جنكيز خان، ويشكرونه على أكلهم وشربهم، وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر الملعون المعادي لله ولأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين. فهذا وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الإسلام أن يجعل محمدًا عليه الصلاة والسلام بمنزلة هذا الملعون. ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ضرراً على المسلمين من هذا، وادعى يعني مسيلمة أنه شريك محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة، وبهذا يعني بهذه الدعوة استحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين، فكيف بمن كان يظهره من الإسلام يجعل محمداً كجنكيز خان؟ وإلا فهم مع إظهارهم للإسلام يعظمون أمر جنكيز خان على المسلمين المتبعة لشريعة القرآن، ولا يقاتلون أولئك المتبعين لما سنه جنكيز خان كما يقاتلون المسلمين بل أعظم. أولئك الكفار يبذلون له الطاعة والانقياد ويحملون إليه الأموال ويقرون له بالنيابة ولا يخالفون ما يأمرهم به إلا كما يخالف الخارج عن طاعة الإمام للإمام، وهم يحاربون المسلمين ويعادونهم أعظم معادات، ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم وبذل الأموال والدخول فيما وضعه لهم ذلك الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون أو النمرود ونحوهما، بل هو أعظم فسادا في الأرض منهما، من فرعون والنمرود أيضا. ثم قال: قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وهذا الكافر جنكيز خان على في الأرض يستضعف أهل الملل كلهم من المسلمين واليهود والنصارى ومن خالفه من المشركين بقتل الرجال وسبي الحريم ويأخذ الأموال ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، ويرد الناس عما كانوا عليه من سلك الأنبياء والمرسلين إلى أن يدخلوا فيما ابتدعه من سنة الجاهلين وشريعته الكفرية، فهم يدعون دين الإسلام ويعظمون دين أولئك يدعون دين الإسلام ويعظمون دين أولئك الكفار على دين المسلمين، ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وموالاة المؤمنين والحكم فيما شجر بين أكابرهم بحكم الجاهلية لا بحكم الله ورسوله. وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها اليهودية النصرانية الإسلام كل هذه طرق إلى الله كما يقوله البعض الآن، أليس كذلك؟ من أين أخذوه؟ من جماعته. أنها هذه كلها طرق إلى الله، كلها توحيد، ما شاء الله، كلها توحيد، يعبدون غير الله ومع هذا يجعلونها توحيدا، أي توحيد هذا؟ وأن هذه كلها طرق إلى الله. طيب بماذا شبهوها؟ قالوا بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى، ومنهم من يرجح دين إيش؟ الإسلام. وهذا قول فاش غالب فيهم، حتى في فقهائهم وعبادهم، لا سيما الجهمية الاتحادية الفرعونية ونحوهم فإنه غلبت عليهم الفلسفة، وهذا مذهب كثير من المتفلسفة أو أكثرهم، وعلى هذا كثير من النصارى أو أكثرهم، وكثير من اليهود أيضا. بل لو قال القائل إن غالب خواص العلماء منهم والعباد على هذا المذهب لما أبعد. شوف حتى من ينتسب إلى إيش؟ إلى العلم. قال رحمه الله شيخ الإسلام: وقد رأيت، يتكلم عن نفسه، وقد رأيت من ذلك وسمعت ما لا يتسع له هذا الموضع، ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع دين غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال رحمه الله: واليهود والنصارى داخلون في ذلك، وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ومن تفلسف من اليهود والنصارى يبقى كفره من وجهين. وهؤلاء أكثر وزرائهم الذين يصدرون عن رأيه غايته أن يكون من هذا الضرب، فإن كان يهوديا متفلسفا ثم انتسب إلى الإسلام مع ما فيه من إيش؟ من اليهودية والتفلسف، وضم إلى ذلك الرفض، فهذا هو أعظم من عندهم من ذوي الأقلام، وذاك أعظم من كان عندهم من ذوي السيف. فليعتبر المؤمن بهذا. وبالجملة، فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي داخلة في أتباع التتار، لأنهم من أجهل الخلق وأقلهم معرفة بالدين وأبعدهم عن اتباعه، وأعظم الخلق اتباعا للظن وما تهوى الأنفس. ثم تكلم رحمه الله عن تقسيم التتار للناس إلى أربعة ماذا؟ أقسام، إلى آخر كلامه المطول رحمه الله. هذا هو الذي شرعه جنكيز خان وأمر الناس أن يتحاكموا إليه. إذن هو من حكم ماذا؟ الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون. ولهذا اشتد نكير أهل العلم إلى من يتحاكم إلى إيش؟ إلى الآراء وإلى أقوال الآباء والأجداد والأعراف، وعندنا العرف، وإن كان يخالف الشرع، إذا كان العرف موافقا للشريعة فأنعم به، وإن كان مخالفا لشريعة الله مناهض لحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام فيجب أن يجعل تحت الأقدام ولا يجوز النظر إليه، بل الواجب نهي الناس عن الأخذ به. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح، كما قاله المصنف عن النووي. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحاح الأخبار، وشاهده في القرآن، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحو هذه الآيات. قوله: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار. وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. قوله: حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. الهوى بالقصر، أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه، فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، كما في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب وينزل عنه في درجة الإسلام، وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن عاص، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة.
نعم. ثم ذكر الشارح المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ونقل أن الحافظ النووي رحمه الله صححه وصحح إسناده، قال: كما رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث لأهل العلم فيه كلام كثير، والصحيح أنه حديث معلول، وكما قال الإمام ابن رجب رحمه الله: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه. الحديث فيه ثلاث علل: العلة الأولى فيه نعيم بن حماد وهو ضعيف، كذلك العلة الثانية الاضطراب في الحديث على نعيم، العلة الثالثة الانقطاع بين عقبة ابن أوس وعبد الله ابن عمرو. وذكر الشارح رحمه الله أن الحديث هذا قال: ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحاح الأخبار، وشاهده في القرآن. يعني ذكر ما يدل على المعنى، لكن هل يصح أن نصحح الحديث بوجود آية تدل على معنى؟ لا، هذا يعني على التحقيق لا يجري على سنن أهل العلم، لكن نقول الحديث إذا كان معلولا وضعيفا ولا يصح، نقول قد جاءت النصوص الدالة على وجوب ماذا؟ تحكيم شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحاكم لها، كما قال الله تعالى: فلا وربك، ولقوله عليه الصلاة والسلام. فهذه قضية يعني يجب العناية بها، بارك الله فيكم، لا ينبغي التوسع، ولا أظن الشيخ رحمه الله أراد هذا، وإلا فهو محدث، وإن كان المعنى يعني ظاهر الجملة يحتمل، لكن أقول أن البعض أو بعض الناس يصحح الحديث بوجود آية، بوجود كذا، بوجود الشاهد المعاصر، ولا ما يصلح مثل هذا في التحقيق. ولهذا بارك الله فيكم نقول قد جاءت النصوص في الوحيين التي تأمر بالتحاكم إلى شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الإيمان ينفى كما في آية النساء فلا وربك إلى آخرك، أي المراد كما قال لا يكون من أهل الإيمان ماذا؟ من أهل كمال الإيمان الواجب، كمال الواجب. وكونه يخرج من أهل الكمال الإيمان الواجب يعني أنه ناقص ماذا؟ الإيمان، ناقص الإيمان، وهو المراد بقوله. ويكون في بعد هذا عن الشارح بعد أن ذكر حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والحديث في الصحيحين، قال يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب، يعني يبقى معه مطلق الإيمان. عندنا الإيمان المطلق وعندنا مطلق الإيمان، فيكون من وقع في مثل هذه المعاصي ممن معه مطلق الإيمان وليس هو من أهل الإيمان إيش؟ المطلق. نعم.
قال رحمه الله: والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من كتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن تحصر. فمن ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث، وهو في الصحيحين والسنن. والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة، ومن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة. ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق، والعمل به تصديق، وقول الحق تصديق. فليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة، ولله الحمد والمنة.
نعم. ثم أشار الشارح رحمه الله إلى أن الأدلة التي تدل على ما قرره أئمة السلف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وأنه يتضمن القول والعمل، نعم، والنية وغير ذلك، كما أشار، قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أكثر من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أكثر من أن تحصر، لأن هذا له تعلق بمسألة ماذا؟ تحكيم شريعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فمن لم يحكم هذه الشريعة فقد وقع في الفساد الذي تقدم بيانه. ولا شك أن الناس في هذا يتفاوتون، فهو يتكلم عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وأثر المعصية على العبد، مما يسلبه أن يكون من أهل الإيمان المطلق لكن معه مطلق الإيمان. ذكر بعض الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقال: خلافاً لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة. هذا القول هو قول الكرامية من المرجئة، وهو أحد أقوال المرجئة التي هي على ثلاثة أصناف، على ثلاثة أصناف يجملها أنهم على ثلاثة أصناف. صنف يرى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، ومنهم من يدخل أعمال القلوب في ذلك، وهذا كما قال شيخ الإسلام كثير من المرجئة يقوله. والصنف الثاني هم الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو ليش؟ القول. والثالث من قال بأنه تصديق القلب و وقول اللسان، وقول اللسان هذا المشهور إلى من انتسب إلى ابن الفقهاء في ذلك، والذين يقال فيهم مرجئة الفقهاء الكرامية، ومذهبهم منتشر جدا مع الأسف. هذا المذهب انتشر قديما ولا زال منتشرا، وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني. قال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان: العابد المتكلم، العابد المتكلم شيخ الكرامية ساقط الحديث على بدعته، ساقط الحديث على بدعته. ولا شك أن مقالتهم، مقالة الكرامية، يلزم منها أن الأفعال ليست من الإيمان ولا هي من شرائعه، ليست من الإيمان ولا هي من شرائعه، وأن من أتى بالشهادتين فقط فهو كامل الإيمان، فهو كامل الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. الإيمان حقيقته في اللغة عند أهل العلم والتحقيق هو تصديق القلب، هو تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدق به، للعلم بالمصدق به. يقول رحمه الله هنا خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهو المرجئة، ومن قال إن الإيمان هو إيش؟ التصديق كالأشاعرة. الأشاعرة هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري كما يقال في طوره الثاني، وهي عقيدة ابن كلاب في الحقيقة، الكلابية. وهؤلاء يثبتون ست صفات أو سبع، وهي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر، وأما الكلام فعلى أنه هو الكلام إيش؟ النفسي. وأما بقية الصفات فإنهم ماذا؟ يؤولونها. هؤلاء بارك الله فيكم هم في باب الإيمان مرجئة، هم في باب إيش؟ الإيمان من المرجئة لتأخيرهم العمل عن الإيمان. ذلك أن الإيمان عندهم التصديق فقط، هكذا دلالته عندهم في اللغة وفي الشرع، ويقولون إن هذه الأعمال من شرائع الإيمان لا من الإيمان، من شرائع الإيمان لا من نفس الإيمان، لا من نفس الإيمان. هذا القول الذي حكاه الشيخ هنا من قول الأشاعرة، هذا هو المشهور عن الأشعرية، ونسبه البيجوري إلى محققي الأشاعرة، أنه قاله محققو الأشاعرة، كما في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن بعض أعلام الأشاعرة كأبي علي الثقفي وأبي العباس القلانسي وأبي عبد الله ابن مجاهد، هؤلاء يذهبون في باب الإيمان مذهب السلف، مذهب السلف في باب الإيمان كما أبانه رحمه الله في كتابه الفتاوى الكبرى وفي غيره أيضا وفي كتاب الإيمان له رحمه الله. لكن المشهور عند محققين هو ما قاله من؟ ما قاله نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى
كم لنا؟
قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. وشاهده في كلام العرب قولهم حملة صادقة. وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، فقال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال بعض المفسرين: لا يهوى شيئا إلا ركبه. قال ابن رجب: أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، فيرضى ما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما، وبهذا يكون الدين كله لله وحده، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا. ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم.
نعم. ثم ذكر الشارح آية البقرة، وهي قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية. وذكر أن الله تعالى سمى الهوى المخالف لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إلها، فقال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال بعض المفسرين: لا يهوى شيئا إلا ركبه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال ابن رجب، وذكر معنى هذا الحديث باختصار من كتابه النافع جامع العلوم والحكم، وبين في ذلك أنواع المخالفات وما الذي يجب على المسلم تجاه ما يحبه الله ورسوله، وأنه يجب عليه أن يواليهم وأن يوالي من يحبه الله ورسوله من الأنبياء والصديقين والملائكة والرسل والشهداء والصالحين عموما، وأن يبغض من أبغضه الله ورسوله، فإن ذلك من علامة الإيمان. وذكر من تحرم موالاته من أعداء الله ومن يكرهه الله عموما. ومن ذلك ما ذكر أيضا البدع، وأنها تنشأ من اتباع الهوى على الشرع. وذكرنا فيما مضى في لقاء منصرم أسباب ماذا؟ أسباب البدع فيما نقلناه عن الحافظ والعلامة الشاطبي رحمه الله تعالى. عموما أن الشارح هنا نقل لكم كلاما مختصرا محررا للإمام ابن رجب رحمه الله في بيان معنى محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه الله ورسوله، وبين ذلك أيضا في كراهية معنى كراهية ما يكرهه الله. وله كلام جميل، تحقيق رائق، له كلام متين وتحقيق رائق في كتابه فتح الباري، وهو يتكلم عن تحقيق الكراهية هذه كيف تتحقق. يعني أحياناً الإنسان بارك الله فيكم قد يكون على غير الإسلام فيهديه الله إلى الإسلام، أو يكون على ضلالة فيهديه الله إلى السنة، ويجاهد نفسه على تصحيح أموره وتحسينها، ويجاهد في ذلك ماذا؟ مجاهدة. تبقى رواسب في الداخل، ها؟ تحتاج منه إلى مجاهدة، تحتاج منه إلى ماذا؟ مجاهدة. لا يجوز أن يظهر ذلك منه إلى العلن، ولا أن يبدي شيئا لا باللسان ولا بالجوارح، يجاهدها في داخل نفسه. فهل كونها موجودة هذا ينافي أن يكره ما يكرهه الله ورسوله، سواء من الكفر أو الفسوق ونحو ذلك؟ هنا كلامه رحمه الله في الفتح، حيث قال: واعلم أن القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق والعصيان هو أن ينفر من ذلك. أن إيش؟ ينفر من ذلك ويتباعد منه جهده، يعني يجاهد قدر استطاعته أن يتباعد منه، ويعزم. ينفر ويتباعد قدر استطاعته وجهده، ويعزم على ألا يلابس شيئا منه جهده. لماذا كل هذا؟ قال: لعلمه بسخط الله له لهذا الفعل، وغضبه على أهله، أي على من يقترفونه. فأما ميل الطبع، فأما ميل من الداخل، ميل أحيانا يميل لكن لا يظهر شيء من ذلك أبدا كما حقق أولا، فأما ميل الطبع إلى ما يميل من ذلك خصوصا لمن اعتاده ثم ابتاب منه فلا يؤاخذ به إذا لم يقدر على إزالته، يعني جاهد لكن بقيت رواسب يسيرة لكن لا يظهر ذلك منه، لا على جوارحه ولا على غير شيء من ذلك مما يناقض هذه التوبة. فهمت؟ عرفنا إذن القدر الواجب، وهذا كما قلت تحقيق متين في معرفة ماذا؟ تحقيق هذه الكراهية، وبماذا يتحقق القدر الواجب منها. لا شك أن من البدع ومن المبتدعة، البدع كثيرة ليس لها ماذا؟ ليس لها وجه واحد، فهناك بدع تتجدد، بدع قديمة وبدع ماذا؟ حادثة أيضا. لا يظن الناس أن البدع انتهت بموت المعتزلة والكلابية وغير ذلك والخوارج الأولين، فلكل قوم ماذا؟ وراث، وإن جاءوا بأسماء جديدة. ومن هؤلاء ما صدر بيان هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، قبل أيام يسيرة، من التحذير من هذه الفرقة الضالة المنحرفة، جماعة الإخوان المسلمين، والحقيقة أنها جماعة الخوان المفسدين، وأنها تتخذ من الدين ماذا؟ ستارا. جزاهم الله خيرا على هذا البيان والنصح لأمة الإسلام عامة ولشباب الأمة خاصة. لكن الشيء بالشيء يذكر، فيجب أن يعرف الفضل لأهل الفضل فينسب إليهم. فإن هذا البيان بارك الله فيكم هو من الواجب فعله للنصيحة لعامة المسلمين، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما جاء الحديث الصحيح. إلا أن هذا التحذير، وكانوا قد حذروا من قبل سنوات أيضا، إلا أن هذا التحذير قد قام به علماء جهابذة من قبل، عقودا متتابعة ماضية، فبينوا خطرها وخطورتها على عقيدة الناس وعلى مناهج الناس، وخطرها على الحكومات وعلى الأفراد، وأن هذه جماعة إرهابية مخالفة خارجية على عقيدة غير عقيدة أهل السنة والجماعة. ليس هذا افتراء، هذا صدره مؤسسها ومنظرها، ومؤسس هذه الضلالة حسن البنا في كتاباته كما في مجموع رسائله قرر هذا ونطق به، وتتابع على هذا كل منظري هذه الفرقة الضالة ومن سلك مسلكهم. قام بهذا علماء من قديم، حذروا أمة الإسلام وبيّنوا خطرها وغش هذه الفرقة لأهل الإسلام، وإن تلبسوا بماذا؟ بستار الدين، والإسلام هو الحل. وفي الحقيقة إنما هو من باب ذر الرماد في العيون. أهم شيء عند الجماعة أن يقفوا على الكراسي بكفر، بزندقة، بحلول، برفض، ها، بخرافة، بضلالة، بمعاونة أهل الباطل وأهل الكفر، لا ضير، فإن الغاية عندهم تبرر ماذا؟ الوسيلة. ليس خطر هؤلاء مقتصرا على جماعة الإخوان، كل الجماعات الحزبية وإن تسمت بأسماء كثيرة كجماعة التبليغ فلا تقل خطرا ولا جرما وانحرافا عن تلك الجماعة، فأصولها أصول فاسدة خرافية قائمة على البدع والشركيات. وكذلك الجماعات المنبثقة عن هذه الجماعة الأم، جماعة الإخوان المفسدين كالسرورية وغيرهم كثير، والقطبي، كل هؤلاء وما تفرق عنها، كم حذر مشايخنا رحم الله الأموات منهم وحفظ الحي، تكلموا وبينوا ونصحوا، ولكن مع الأسف كانوا قلة. وفي وقت مضى لما كان شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله في أحد الجوامع في هذه البلاد المباركة في الرياض يحذر من هذه الأفكار ومن هذه الجماعات، وأن الناس كانوا على قلب رجل واحد، يعظمون علماءهم ويشتغلون بالعلم، يتآلفون بينهم، لا يعرفون هذه الأفكار، حتى دخلت هذه ماذا؟ الجماعات الحزبية الضالة، وأرادت أن تحرف الشباب والناشئة عن المنهج القويم. ماذا فعلوا في المسجد؟ انقضوا على الشيخ، أرادوا قتله. أما هكذا يفعلون من قديم؟ فإنهم يستحلون الدم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا تعلم أن هذه الفرقة عقيدتها عقيدة الخوارج، ومسلكها مسلك الخوارج، ومن قديم قد فعلوا مثل هذا ولا زالوا يفعلون. فهمتم؟ بارك الله فيكم. فرجع إلى الناس حقيقة ما قال علماؤنا من قبل ومن بعد وما بيّنوه وحذروا. فلما كانوا يتكلمون سابقا قالوا اتقوا الله، لا تفرقوا المسلمين، ما في جماعات، انتم بس تخترعون مثل هذا الكلام، فين هذه الجماعات؟ انتم تشوشوا على الناس، اتركوا الناس. وفي المقابل اقتنص هذه يعني الفرصة كما يقال بعض التغريبيين والمنحرفين، فلما وجدوا أو وجد يعني وجدت الحرب والمناهضة لهذه الأفكار الحزبية المخالفة لعقيدة السلف ومنهج السلف الذي عليه هذه البلاد المباركة، كما صرح بهذا ولاتها منذ مؤسسها الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وغفر له، حتى آخرهم خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله، يصرحون بهذه العقيدة ويعتزون بعقيدة السلف وينصرون عقيدة السلف وينصرون السنة. وإن كان ثمة قصور فهذا حقيقة البشر وأمر البشر، بارك الله فيك. اقتنص هذه الفرصة بعض أمثال هؤلاء التغريبيين وغيرهم ممن هم انحرفوا بأسباب عديدة، فكلما قال أحد هذا الأمر حرام بنص الكتاب وبنص السنة وفقه السلف وعليه سادات العلماء، أنت صحوجي، أنت كذا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، يجب أن توزن الأمور كلها بميزان الشرع، فلا يكون هناك تطرف في هذا الجانب وغلو، ولا أيضا تطرف وتفريط في هذا الجانب، فالوسط والحق هو منهج السلف وما كان عليه أئمة الحق من الصحابة والتابعين وأئمة الدين وعلماء المسلمين الأخيار الصالحين المصلحين. وعلى هذا المسلك علماء هذه البلاد المباركة كشيخ الإسلام الإمام المجدد عبد العزيز بن عبد الله بن باز وإخوانه من أهل العلم وتلامذته ممن سرك مسلكه، فيجب أن نتنبه لهذا، فهؤلاء كل هذه الجماعات لا تحكم شريعة الله، وهؤلاء يبغون حكم الجاهلية، ممن يعمهم هذه الآية وهذا الذم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.